والتابع محمود. ما أخذ هذا أوصال خبيري أكثر من شهر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب بهجة قلوب الأبرار الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها، ما لم يدل دليل على الخصوصية. فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام. أما صيام 3 أيام من كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 3 من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان، ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص 6 من شوال وصيام يوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس. وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن يغب بها الإنسان، والصحيح أنه تستحب المداومة عليه لهذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة من صلاة الليل فإذا تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء أقل صلاة الضحى 2 ركعتان وأكثرها 8، ووقتها من ارتفاع الشمس عند رمح إلى قبيل الزوال. وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة، حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه حضرا وسفرا، وأقله 1 ركعة وإن شاء 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل 2. ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخرة، وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والضوحة وشيء من الدلجة. متفق عليه. وفي لفظ والقصد القصد تبلغوا. ما أعظم هذا الحديث وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة، فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه، فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة، كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد، إذ لا غنى لهم عنها. وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوى، وإنما تجب
النصاب والزكاة.
وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم، ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيرا لهم من السيئات، ومواساة لمحاويجهم، وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق.
يعدل ما بين 2.5% هو 1%، فالألف 25 ريالا، والمليون 25 ألفا. بالنسبة للماشية مثلا الغنم من 40 إلى 120 شاه واحدة، فهو بالنسبة للمال نزر يسير. نعم.
وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله عن ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم، وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم، وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف. ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه مع أداء الحقوق كلها حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحتر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: والقصد تبلغه. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد، ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه، ويأخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع، فقال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أفضل الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا مسهلا وأعان عليه من كل وجه، ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة الخامسة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها.
أقول توضيحا لهذا أحاديث كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال ما هذه؟ قالت فلانة تذكر كيت وكيت من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم ما بمعنى ما هذا أو كفي، عليكم من العمل ما تطيقون، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذا تيسير عظيم. فالمسلم يستعمل نشاطه بما لا يشق عليه في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويذكر أهل العلم وقد ذكره الشارح رحمه الله أن خير ورد في صلاة الليل هو ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر ابن القيم أن خير ورد ليلي ويومي هو ورد النبي صلى الله عليه وسلم. فالفروض كم ركعة؟ صلاة المفروضة 17 ركعة، والراتبة كم؟ 10، هذه كم؟ 27، وصلاة الليل ما بين 11 إلى 13، 40 ركعة. قال هو خير ورد، هو خير ورد. ومنها من التيسيرات في هذا الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أقسم أن يقوم الليل ويصوم النهار، فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قلت ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. انظروا الإرشاد للتيسير، قال صم من كل شهر 3 أيام الحسنة بعشر أمثالها. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود. وأوصى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أوصاه فقال إن لربك عليك حقا. تنبهوا، الحقوق ينبغي أداؤها، ولا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بحق عن حق. قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حق، أي زوارك، ولي عليك حق، فآتي كل ذي حق حق. ويقولون إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبرت سنه وشق عليه قال ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أصبح يسدد ويقارب، فهو يصوم أياما ويفطر بقدرها، يخفف عن نفسه. نعم.
الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
أو فاتبعه.
وإذا مات فاتبعه.
يجوز هذا وهذا.
هذه الحقوق 6 من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. الأولى إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم، وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس من بدأهم بالسلام. الثانية إذا دعاك فأجبه، أي دعاك لدعوة طعام وشراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر. الثالثة قوله وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أم لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم، وقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقة، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد. وقد تقدم شرح الحديث الدين النصيحة بما يغني عن إعادة الكلام. الرابعة قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته، وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد، نعمة الحمد لله، ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. الخامسة قوله: وإذا مرض فعده. عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد، كالقريب والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يقوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، وينفس له، ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس، بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال. السادسة قوله: وإذا مات فاتبع. فإن من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء.
أقول: الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى للمسلم على المسلم كثيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام شيئا منها، وهذا يخرج على أحد سببين: إما أنه صلى الله عليه وسلم يسلك مسلك التعليم فلا يطيل على الناس، لا سيما وأن أحوال الناس في التلقي تتفاوت، فكثير من الناس إذا كثر عليه التعليم يمل أو يفوته شيء. والمسلك الثاني مسلك الوحي، أنه صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يوحى إليه، وهذا له نظائر كثيرة، وله نظائر كثيرة، لكن من تتبع مثل هذا يظهر له أن ما أوجبه الله للمسلم على المسلم حقوق كثيرة، يعني وليس الأمر مقصورا على هذه الخصال الست. نعم، الآن بارك الله فيكم نتلقى ما تيسر من أسئلتكم مكتوبة، وهذه الجلسة هي حلت محل جلسة الخميس، رأينا أنها أنفع وأيسر. نعم.
هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، متفق عليه. فهل يستفاد من هذا الحديث أن لا يقوم المصلي للصلاة إلا بشرطين: أولا رؤية الإمام، ثانيا إقامة الصلاة؟
هذا الذي يظهر لي، أنه ينتظر الإمام، فإذا حضر أقيمت الصلاة فقام المصلون، لكن لا يترقب قوله قد قامت الصلاة. إقامة الصلاة هو النداء لها بالإقامة. نعم.
سائل آخر يقول: إذا عطس العاطس فحمد الله ولكني لم أسمعه، وإنما رأيت تحريك شفتيه، أو سمعت من بجانبه يشمته، فهل أشمته أو لا بد من أن أسمعه بنفسي؟
أنت ذكرت الآن قرينتين، إحداهما صريحة والأخرى ليست صريحة ظاهرة، فالتي هي صريحة تشميت يرحمك الله، هي تشميت أخيه له، هذه صريحة، فالظاهر أن من قيل في حقه يرحمك الله أنه حمد الله، لسيما إذا كثر المشمتون حولك. والثانية ظاهرة، كونك ترى شفتيه، هذه ليست صريحة، قل ليست صريحة، فإذا لم تسمع التشميت إن شمته بناء على الغالب عندك كذلك أيضا المعتبر بحال الإنسان، حال الإنسان لها اعتبار. فإن كان من أهل الفضل وأهل العلم والفقه في دين الله والحرص على الخير فإن تحريك شفتيه يعني قرينة على أنه حمد الله، لأنه عادة لا يفوته ذلك. وأما إن كان من المتساهلين والغافلين وغير المبالين فهذا لا تشمته حتى تسمع تحميده. نعم.
يقول هذا السائل، يقول العلماء في تعريف توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بأفعال عباده، ومن المعلوم أن من أفعال العباد ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما، فكيف يفرد الله بها؟
خطأ، هذا التعريف خطأ، فأظنك وقعت على تعريف غير شامل أو فات عليك شيء. التعريف الجامع المانع هكذا: توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها، هذا هو التعريف الجامع المانع. أما توحيد الله بأفعال العباد فهذا ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، قرأت كتيبا لأحد الدعاء حيث قال: لا إله إلا الله معناها عند السلف أن لا تفوتك الصلاة في المسجد ما دمت مقتدرا مستطيعا، فهل هذا صحيح؟
ليس بالصحيح، فهو أولا قاصر، وثانيا محدث، فمن حيث قصوره أنه عرف لا إله إلا الله ببعض مكملاتها، عرف معنى لا إله إلا الله وفسر لا إله بماذا؟ ببعض مكملاتها وفرائضها. وأما من حيث إحداثه فإن من عرف منهج السلف يظهر له ذلك، فبما عرف السلف أو بما شرح السلف معنى لا إله إلا الله، هكذا: لا معبود بحق إلا الله. هذا اختصار. وأما البسط فإن بيان معنى لا إله إلا الله يعتبر فيه شرح الجزئين اللذين تتركب منهما هذه الكلمة، وذانكم الجزءان لا إله إلا الله، فصدرها ماذا؟ نفي، وآخرها إثبات، فلا إله نافيا، نافيا العبادة عن كل معبود سوى الله، أو يقال نافيا جميع العبادة عن غير الله، وإلا الله مثبت العبادة لمن؟ لله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول:
لكن بعض الكتاب بعض المؤلفين وبعض الخطباء هم متكلمون يأتون بالشواذ، وهذا في الحقيقة الباعث له أحد أمرين: إما الحرف يعني الدعوة إلى الانحراف عن منهج السلف، وإما طلب الشهرة، والله أعلم، والله كل مجاز كلا بما عمل. نعم.
يقول هذا السائل: ما حكم التداوي بشحم الذئب؟
الذئب كلب، والصحيح أن الكلب حرام، هذا هو الراجح، الكلب حرام، ولم يجعل الله التداوي أو لم يشرع الله التداوي بحرام، ولم يجعل الشفاء في حرام، لكن إذا أفتاه طبيب حاذق مسلم بأنه لا علاج له إلا في هذا المحرم وليس له خيار إما أن يتداوى به أو يتعطل يتضرر، فإنه يسوغ له، يستوي في ذلك شحم الذئب والدم وغيره. إذن التداوي بالمحرم له شرطا: أولا الضرورة، وثانيا وصف الطبيب الحاذق، وصف الطبيب الحاذق. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: كيف نفرق بين قيام الليل والوتر، وهل هما شيء واحد؟
الذي يظهر لي أن الورد، ورد الليل وقيام الليل والوتر شيء واحد، فيسمى قيام ليل لأن المسلم يقوم فيه، يقوم لله فيه، ويعبر بالقيام لأنه أظهر أركان الصلاة، ويسمى وردا لأن المسلم يداوم عليه ورده كما يقال حزبه، ويسمى وترا تغليبا، يسمى وترا تغليبا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ومفاد سؤاله يا شيخ، يقول يعني بالنسبة للتصوير، هل هو يحرم يعني أن تؤخذ الصورة كاملة للجسد والرأس والوجه كاملة، أو يحرم فقط أخذ الصورة للوجه؟
التصوير أعني تصوير ذوات الأرواح محرم، ولا يجوز منه إلا ما دعت إليه الحاجة، كالبطاقة الشخصية ورخصة القيادة أو الشهادة، ويتبع ذلك، ويتبع هذا يعني الحاجة الصور الشعاعية أو صور المجرم من قبل الجهة الأمنية مختصة لتعميمه على فروعها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما المراد بالتنطع؟
هو التكلف في الكلام، في الأفعال، ومنه الزيادة في العبادة على الحد المشروع. نعم.
وهنا سؤالان وردا حول التعامل مع بنك البلاد الجديد يا شيخ.
فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم لم يتركوا لنا، بارك الله فيكم، شاردة ولا واردة، وأعطونا قاعدة مختصرة نافعة: الحكم على الشيء ما هو فرع عن تصوره. يستوي في هذا بنك البلاد، شركة كذا، مؤسسة كذا، فإنه لا يسوغ لمفتن من المفتين، وإن أوتي ما أوتي من الفقه والعلم والفضل، أن يحكم على أي من هذه إلا بعد معرفة نظامها، ومعرفة نظام ما يرد ويظهر من البنوك، الشركات والمؤسسات وغير ذلك، هذا مرجعه النظر في اللوائح التفصيلية لنظام تلك المؤسسة أو الشركة. لكن إذا أفتى علماء فضلاء حريصون معروفون بالدقة، أفتوا بالجواز، استأنسنا وعملنا بما أفتوا به، وإذا أفتوا بالنهي كذلك أحجمنا، وإذا اختلف هؤلاء العلماء ننظر، أقول ننظر في الدليل. نعم. هذه ثلاثة أمور، أما بالنسبة لمسؤولكم فإني لا أعلم عنه شيئا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما ذكرتموه حفظكم الله من أنه ينتظر إلى أن يأتي الإمام فتقام الصلاة فيقوم الناس، فهل هذا للوجوب؟ فإنه أحيانا تتأخر إقامة الصلاة كثيرا مع حضور الإمام، فهل يجب انتظار الإقامة للقيام؟ ثم قال: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أثرا عن أنس بن مالك أنه كان لا يقوم إلا إذا سمع قد قامت الصلاة، فهل يكون فعل أنس رضي الله عنه حجة في هذا الباب؟
الذي أجيب به هنا أمران أو ثلاثة: الأول أن الأمر بالقيام حال سماع قد قامت الصلاة ضعيف فيما بلغني حتى الساعة، وإذا بلغني صحيحا أشعرتكم به إن شاء الله تعالى، إلا إذا نسيت فتعذرونني، بارك الله فيكم. الأمر الثاني أن انتظار الإمام هو السنة، ينتظر الإمام حتى ييأس الناس من حضوره أو يبلغهم أنه غير موجود، وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث على الإمام أن يراعي أحوال الناس، فإن كان في السوق، المسجد في السوق، فالسوق له حالته، وإذا كان بعيدا عن السوق كذلك له حالته، وإن كان أصحاب المسجد أو أهل الحي من أصحاب الأعمال والأشغال ويستدعي الأمر تأخير الصلاة من أجلهم أخر، هذه لابد من مراعاتها، يجب على الإمام أن ينظر في هذا. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه إذا رآهم تعجلوا أسرع بالإقامة، وإذا رآهم تأخروا أبطأ رفقا بهم. فالواجب على الأئمة، أئمة المساجد، أن ينظروا في أحوال الناس. الأمر الأخير أنه إذا كان الإمام عادته التساهل وعدم الانضباط وعدم ضبط الوقت وعدم المواظبة، فإن المؤذن والعقل من حوله من العقلاء يجتهدون فيما يرونه كافيا لحضور أهل الحي ثم يقيمون بعد ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم،
بارك الله فيكم، حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.